بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، سبق أنه ذهلي مرارا في نحو أكثر من 400 موضع من المنتقى، قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار وهو ثبت في إسرائيل، قال حدثنا إسرائيل السبيعي ثقة وهو أرجح من أبيه يونس، عن إبراهيم بن مهاجر فيه كلام، لكن الحديث ليس هذا مخرجه. إذ أن الحديث في الصحيحين من غير طريقه، من طريق منصور بن أبي صفية بن صفية عن أمه عن عائشة، وهو إنما في المتابعة. إبراهيم مذكور في المتابعة هنا وفي مسلم، عن صفية وهي بنت شيبة العبدرية، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان، عثمان اسم أبي قحافة، وعبد الله اسم أبي بكر رضي الله عنه، ويقال لها صديقة بنت الصديق، قالت: سألت امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض، وكما أن أمر الحيض يختص بالنساء وفيه أحكام تعضل على النساء، فتكثر أسئلة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعده في شؤون الحيض. هذا الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم وفيه أحكام كثيرة، امتناع عن واجبات، وهذا الامتناع ينبغي أن تعرف شؤونه، متى يمتنع العبد، متى تمتنع المرأة، ومتى يباح لها ذلك. وعدم معرفة ذلك مما يتعدى به حدود الله في حال جهل هذه المسألة يحصل تعدي حدود الله، سواء من المرأة أو من زوجها الذي لا يعرف هذا الشأن. لهذا فدراسة هذه المسائل وإن كانت فيها تفاصيل قد تسبب الحرج، لكن هذا لم يتحرج منه أئمة الهدى، بل أبانوه وأوضحوه كفتوى وعلم ونشر دين، وحذر من مخالفة الأدلة ومن الوقوع في المعاصي. ومن ذلك في هذا الحديث سألت هذه المرأة عن الحائض إذا أرادت أن تغتسل من المحيض، أي كيف تصنع، كيف هو غسل المحيض، غسل الفراغ من الحيض بعد الطهر، وهذا الغسل واجب عليها. قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسؤالها عن الغسل جملة وتفصيلا لا عن واجباته بالذات ولا عن مندوباته، فأفادها النبي صلى الله عليه وسلم بما مضمونه ما هو واجب وما هو أيضا مشروع ولو لم يكن واجبا. فقال: خذي ماءك، أي ماء الغسل بعد فراغ، بعد انتهاء الحيض وبعد الطهر الحاصل من خروج القصة البيضاء والجفوف كما نقل الإجماع على ذلك. فبمجموع الأمرين أو بخروج القصة بلا خلاف، وإن لم يكن لها قصة فالجفوف كافي في حق من ليس لها ذلك وانتهاءها على حسب عادتها وبانتهائها على حسب العادة. خذي ماءك وسدرك، والسدر مطلوب في غسل الحيض وغسل الميت، وهو نوع مما يرطب الجسم وفيه رغوة، وأرشد إليه في مواضع كثيرة لمزيد التنقية، تنقية الرأس والرغوة الحاصلة فيه، بل إن بعضهم يفضل الغسل به على الغسل ببعض الشامبوهات وبعض المطهرات لما فيه من الرغوة، لا سيما في غسل الميت وغسل المرأة رأسها عند فراغ من الحيض، حتى صار يباع في العطار أماكن، يعني العطارات وما إلى ذلك يباع كما يباع الحنة وكما يباع ما هو من شؤون النساء. ثم اغتسلي، وليس المقصود يعني لحى الشجرة أو ما إلى ذلك، المقصود ورق السدر يدق بين الماء، سواء كان يابسا فيكون فيه رغوة بعد أن يدق، وإن لم يكن يابسا ودق بعض منه فإنه يكون فيه بعض الشيء، لكن لك اليابس المطحون. ثم اغتسلي فأنقي، أي يكون الغسل كغسل الجنابة كما جاء في بعض الألفاظ، وغسل بنقاوة وبمزيد من التطهر. أنقي أي بالغ في التطهر. ثم صبي على رأسك حتى تبلغي شؤون الرأس، هذا من الأدلة على عدم نقب الرأس، المرأة رأسها نقشع رأسها عند غسلها من الحيض. وقد سبق في حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني أشد ظفرة رأسي أنقضه من لغسل الحيض، قال: لا، إنما يكفيك، وأمرها أن تفيض رأسها. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على من كان يرى النقض، وأخبرت أنهن كن يغتسلن بدون نقض، لكن نقل الاتفاق على أن هذا الحال فيما إذا وصل الماء إلى عصور الشعر تبلغ شؤون رأسك، شؤون الرأس أي سائر الرأس، لا اعتمادا على حديث بل الشعر وانقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة، ولكن على ما تضمنه وجوب غسل الجنابة من الأدلة الدالة على أن الجنابة بالإجماع تستوعب الجسم كله، فوجب غسل الجسم كله. والدالة على من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصب على رأسه وسائر جسده، وفي لفظ وجميع جسده، يقصد جميع جسده. فهذه المعاني هي التي دخل تحتها ذلك الحديث الضعيف الذي فيه استيعاب الجسم بالغسل، سواء كان في غسل الجنابة أو في الغسل من غسل المرأة من المحيض، وهو الذي يعنيه هذا اللفظ تبلغ شبل الرأس. قال ثم خذي صبي على رأسك وما إلى ذلك، من ثم خذي فرصة ممسكة. قالت كيف أصنع؟ سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ قال سبحان الله، وذكرناه وذكره أنه أيضا ألفاظ الصحيح، فسكت. ثم قالت كيف أصنع؟ فسكت أي حياء وتحرج عن إبانة مثل ذلك، لأن المقصود قد حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من عدم فهمها لشيء يفهم مثله، فأخذتها عائشة رضي الله عنها قالت خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. ومعلوم أثر الدم موضع خروج الدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فما أنكر عليها، بل كان هذا كشرح لقوله، كبيان لقوله، تشرح قوله وهو يسمع. ولما قالت، لما أنكرت على أم سليم هي وأم سلمة أو تحت يعني أمر الاحتلام فرحت النساء وما إلى ذلك، قال بل أنت تربت يداك بميشبها ولدها، فرد على عائشة ورد على أم سلمة إنكارها على أم سليم، تربت يمينك وتربت يداك، يعني ليش لماذا تتكلم بهذا الكلام أن المرأة إذا احتلمت عليها غسل وأنها فضحت النساء أنها يحصل من النساء احتلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهن في هذا الموضع، ما أنكر عليها، أقر قولها وأقر شرحها وبيانها. الحديث صحيح، رجال إسناده ثقات، إلا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي فيه ضعف، لكنه أخرجه البخاري في باب غسل المحيض من طريق ومسلم من طريق بن عيينة ووهيب بن خالد عن منصور بن أبي صفية، تابع من؟ تابع إبراهيم، عن أمه إبراهيم يرويه عن صفية بن شيبة بن صفية منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها به، وأخرجه مسلم بعده من طريق إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة سمعها، وفيه ضعف من جبر، وفيه ضعف صفية بنت ابن صفية منصور بن صفية عن أمه صفية، وفيه ضعف من جبر وسمعها، يعني تتابع مع منصور، تتابع منصور إبراهيم على السماع من صفية في هذا الحديث. ولم يخرجه البخاري من طريق إبراهيم المهاجر، بل أخرجه مسلم بعض الطرق، وأيضا أخرجه من طريق منصور كما أخرجه البخاري. قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث. شرح الحديث، قال النووي رحمه الله تحت رقم 332: السنة في حق المغتسلة من الحيض سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة في حين غسلها من الحيض، ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحائض في جميع شؤونها كحكم الحائض، يعني كحكم النفساء كحكم الحيض، من غسلها وامتناع زوجها ونجاسة دم الحيض والنفاس وغير ذلك من كذلك أيضا من شؤون الصلاة وامتناع عن الصلاة وكل ذلك. الحيض والنفاس أحكام الحيض والنفاس متساوية. السنة بحق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك أي من طيب المسك ولا يتعين، هذا أفضل المسك لأنه أطيب الطيب، أو يعني إذا كان شيئا غير ذلك من الأطياب لا بأس كما سيأتي. إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان يحبه، يحب أطيب الطيب المسك. فتجعله في قطمة أو خرقة أو مثل هذا الفاين، والقطن أرين أو نحوها. قال وتدخلها في الفرج بعد اغتسالها، ويستحب هذا للنفاس أيضا، للنفساء أيضا، لأنها في معنى الحائض. ثم نقل عن المحامل من الشافعية أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع مواضع إصابة الدم، وقوله جيد تتبعي بها أثر الدم، فلا يختص ذلك بموطن الخارج، بل موطن الخارج ونحو ذلك مما يصل إليه الدم. واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، فالصحيح المختار هذا كلام النووي الذي قال والجماهير من أصحابنا وغيرهم، جماهير العلماء ككل من أصحابهم ومن غيرهم، أن المقصود باستعمال المسك تقييب المحل ودفع الرائحة الكريهة. ثم نقل عن الماوردي من الشافعية أن علة أخرى أنه يرجح أن ذلك لتطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. زاد الماوردي أن ذلك يكون أسرع إلى علوق الولد. هذا التعليل رد على الماوردي، لأن هذا حكم شامل للمتزوجة وغير المتزوجة، ولأيضا اليائسة، وكذلك يعني حتى وإن كانت أقصد غير زوج أرملة، ما هي اليائسة؟ اليائسة ما تحيض، وما إلى ذلك ما سيأتي كلام النووي فيه. فرد عليه النووي هذا الكلام، ورد عليه غيره، وأن علق الولد ليس هذا من هذا الشؤون، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهو هبة من الله، ليس هذا من أسباب علق الولد. حاصل هذا الكلام أنكره عليه النووي وغيره، وأن التعليل الواضح أن التطيب بالمسك في تلك المواضع لتطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. من قول النووي قال وأما قول من قال أن المرور الإسراع في العلوق فضعيف أو باطل، فإنه من مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر، يعني لو كان زوجها غائب ما تعمل هذه السنة، لأنه ما يكون علوق ولد. هذا كلام مما رد به عليه على ليه. طيب، وهذا شيء لم يصل إليه أحد نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه، بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض والنفاس سواء ذات الزوج وغيرها، وتستعمله بعد الغسل، فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت. وهذا مقتضى الأدلة أيضا، وأنه لا يتعين، وإن كان رسول الله قد حث على المسك في التطيب وقد كان يحب، لكن ذلك لا يتعين، فإن وجد هو أو غيره من الأطياب الطيبة أجزأ. وهذا الفعل ليس على سبيل الوجوب، الغسل واستيعاب الجسم على سبيل الوجوب، لكن استعمال المسك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يأمر به. ومن هذا الباب هذا المندوب المستحب للمرأة لا على سبيل الوجوب لكن على سبيل الندب والمبالغة في إزالة الشيء الكريه. فإن لم تجد شيئا من هذا فالماء كافٍ، كذا قال لها. لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كرها لها، وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها، والله أعلم. حاصل الاستحباب عند الجيدة والسعة، استحباب ذلك عند التمكن والجيدة والسعة، ما لم يكن موجودا ولا في وسعها شراء ذلك ولا شيء عندها من ذلك اكتفت بالماء وفي غنيها. قال وأما الفرصة تأخذ فرصة، قال كيف تفعل؟ قال تأخذ فرصة ثم خذي ما ثم فانقيه ثم صبي، قال ثم خذي فرصة ممسكة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كملت عائشة رضي الله عنها قال تتبعي بها أثر الدم في هذا الحديث. بعض الألفاظ زوائد على هذا أيضا فيها بيان أوضح. أما الفرصة فهي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهلة، وهي القطعة المهملة، وهي القطعة فرصة يعني من قطن أو خرقة أو أي شيء، فرصة قطعة. والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف، هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم. وبعضهم يقول قطعة فرصة من مسك أي من جلد، جلد قطعة من جلد فيه شعر، وهذا كلام كأنه تصحيف، هذا بعيد عن الصواب، وليس يتيسر لكل المرأة هذا أيضا وجود جلد وما إلى ذلك، على أنه لا فائدة من وجود ذلك أن تتبع أثر الدم بالجلد، فهو تصحيف غلط، هذا القول مردود. المحققون وعليه الفقهاء وسائر أهل العلوم على خلافه، أنه المقصود به الطيب، المسك هو الطيب لا المسك معنى الجلد. قال ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب فرصة ممسكة أي قطعة فيها مسك ممسكة مطيبة، وهي بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين مشددة، أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم تطهري بها، وقوله سبحان الله في بعض روايات الصحيح في الصحيح، قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله وراد به التعجب، وكذا لا إله إلا الله ومعنى التعجب، وربما أيضا بعضهم يقول حسبنا الله، لا مانع من ذلك عند التعجب حسب اعتياد ما يقوله، والتسبيح أكثر. ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان إلى فهمه إلى فكر، كأن الله أراد أن هذه المرأة تسأل وتستوضح لمزيد من البيان حتى يكون الفهم واضحا عند كل من سمعه من النساء، ما يخفى شيء من ذلك لأهمية هذا المستحب. وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التثبت في على الشيء والتذكر به، عند التذكر سبحان الله ذكر شيء. وفي استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات تطهري بها، وفيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البيان مع وجود العالم لما يحتاج بيانه أو ما يكلف الإنسان ببيانه مع وجود العالم. قوله تتبعي بها أثر الدم، قال جمهور العلماء يعني الفرج. قال المحامي تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، وفي ظاهر الحديث حجة له، كذا قال النووي. فاتقوا الله ما استطعتم، كان لا تستطيع مثلا أو لقلة الطيب موضع الفارج، وإلا فالتطيب جيد في الجسم كله، يعني فيما استطاع الإنسان، للرجال والنساء الطيب جيد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس ما شممت رائحة أطيب من النساء، ومع ذلك كان يتطيب بأطيب الطيب. تفضل. فيه أنواع، يا في أنواع بارك الله فيك، منه ما إذا تطيب منه المحرم في عبقه يذهبه، وإلا كذلك أيضا في المغابن أو ما إلى ذلك، ومنه ما يكون عبارة عن دهن ليس فيه لهبة، فيجتنب الذي يضر من الرجال النساء، الذي يكون فيه حرارة، يكون فيه التهاب، يكون فيه حكة، يكون ينظر الإنسان ما يلائمه في حالة قبل لبس حرامه، بعد الغسل وقبل لبس الإحرام، وهكذا أيضا المرأة، وهكذا الإنسان إذا أردنا يطيب في يعني في قبل ذهابه إلى أماكن الناس في الإبط كذلك وما إلى ذلك في هذا الشيء. والظاهر أنه لا يغني البخور في هذا الذي ذكر في الحديث، لأن الطيب مأمور بأن يكون في قطعة مثلا قطنة ما إلى ذلك، هذا ليس البخور، ليس إلى ما يصل إليه الطيب، والماء يغني. جميل جميل، هو جميل، لكن الحقيقة أن مثل ذلك يندر، مثل ذلك يكون نادرا، الذي هو المسك الخالص الذي أصله من موضع في الغزال مع ضروقها وكذا، أما هذا مصنع.